بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المشتري إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا فإن كان قبل تعلق الزكاة فالزكاة على المشتري، وإن كان بعد تعلق الزكاة فالزكاة على البايع. وأما في صورة الشك السيد بنى على أنه لا يجب على المشتري إخراج الزكاة، ولكن ذكرنا صورة الشك وكذلك صورة الجهل بالتاريخ، تاريخ كل من البيع وتعلق الزكاة أو تاريخ الشرائع وتاريخ التعلق الزكاة. تارة يكون أحدهما تاريخه مجهول والآخر معلوم، وأخرى كليهما مجهول، وتقدم الكلام في كل ذلك مفصلا. بقي الكلام فيما إذا كان البايع أدى الزكاة، أدى الزكاة من المال آخر، وفرزنا على المشهور يجوز أداء الزكاة من مال آخر، وفرزنا أن هذا القول صحيح أنه يجوز أداء الزكاة من مال آخر ومن جنس آخر، أو قلنا بأنه لا يجوز ذلك كما بنينا عليه، فأنه لا دليل على إخراج الزكاة من جنس آخر لا دليل عليه. وأما في زكاة الغلات الأربع الدليل يدل جواز على جواز إخراج زكاتها من النقدين فقط، أما من غير النقدين فلا يجوز ولا يجزي. فإذا فرزنا أن البايع أدى زكاة التمر أو زكاة العنب أو الحنطة أو الشعير من النقدين، فهل أداء الزكاة يوجب استقرار ملك المشتري؟ وصار المشتري مالكا لمقدار الزكاة أيضا يوجب استقرار ملك المشتري، أو يكون بحاجة إلى إجازة البايع؟ ظاهر العبارة هو البايع لا الحاكم، لكن في العبارة المعتن هو الحاكم. الظاهر أنه صحو من القلم أن البايع إذا أدى الزكاة ينتقل مقدار الزكاة في ملك البايع، فانتقاله ثانيا من ملك البايع إلى ملك المشتري بحاجة إلى إجازة البايع، كأن البايع جاز هذا البيع بحاجة إلى إجازة البايع. ولهذا ذكر المعتن أن أداء البايع الزكاة هل يوجب استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى إجازة البايع، أو لا يوجب استقرار ملك المشتري وبحاجة إلى إجازة البايع؟ فهنا مسألتان. المسألة الأولى أن أداء الزكاة من النقدين هل يوجب استقرار ملك المشتري او انه بحاجه الى الاجازه قد يقال كما قيل انه بحاجه الى الاجازه فان اداء الزكاه من النقدين البايزة عد زكاة المبيعة من النقدين مقدار الزكاة ينتقل إلى ملك البايع وأما انتقال مقدار الزكاة من ملك البايع إلى ملك المشتري بحاجة إلى الإجازة إجازة البايع ولهذا لا يكفي أداء الزكاة من النقدين لا يكفي في استقرار ملك المشتري أي في ملك في كون المشتري مالكا لتمام المبيعة بل استقرار ملكه وكونه مالكا لتمام المبيع يتوقف على إجازة البايع فإذا أجاز البايع هذا البيع ينتقل مقدار الزكاة من ملك البايع إلى ملك المشتري فإذا يستقر ملك المشتري لتمام المبيع الظاهر أن الأمر ليس كذلك فإنه يكفي أداء البايع الزكاة من النقدين إذا أدى البايع زكاة التمر أو العنب أو الحنطة أو الشعير من النقدين فمقدار الزكاة ينتقل إلى ملك البايع ولكن هذه العملية عملية الأداء تتضمن إجازة البايع لهذا البيع فلا يحتاج إلى إجازة أخرى فإن نفس عملية أداء الزكاة نفس هذه العملية تستلزم إجازة البايع زمنا وهذه الإجازة الزمنية تكفي في استقرار ملك المشتري وكونه مالكا لتمام المبيع يكفي ذلك فلا حاجة إلى إجازة البايع مستقلا المسألة الثانية هل يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين الإجازة أو لا يعتبر ذلك ويكفي كونه مالكا لكن حين الإجازة وإن لم يكن مالكا حين العقد كما هو الحال في المقام فإن البايع إذا باع العين المتعلق للزكاة لم يكن مالكا لمقدار الزكاة فإن مالك هذا المقدار هو الفقراء لا البايع والبايع إنما يملك هذا المقدار بعد أداء الزكاة من النقدين فإذا أدى الزكاة من النقدين صار مالكا لمقدار الزكاة فإذن المجيز وهو البايع لا يكون مالكا حين العقد. فلو قلنا بأن المعتبر في صحة الإجازة يكون المجيز مالكا حين العقد فلا أثر لإجازة البايع لا لإجازته القولية ولا لإجازته الفعلية العملية، لأن المعتبر أن يكون المجيز مالكا للمبيع حين العقد حين العقد. وأما إذا لم يكن مالكا حين العقد فلا أثر لإجازته قد يقال كم قيل بهذا الاعتبار كأنه يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد، كما إذا فرضنا أن زيد باع ملك العمر ثم عامر أجازه فإن العامر يكون مالكا للمبيع من حين العقد وإجازته مؤثرة وموجبة لصحة العقد وموجبة لكون العقد مشمولا لأدلة الإنزاء كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع والقائل بالكشف لعلهم يقولون بذلك كأن الإجازة أمر تعلقي ومتعلق الإجازة العقد السابق العقد الوقع في الزمن السابق هو متعلق الإجازة، فإن الإجازة أمر تعلقي تعلق بأمر سابق كما تعلق بأمر حالي كذلك تعلق بأمر سابق بأمر ماضي تعلق بذلك، فالإجازة تعلقت بالعقد السابق، فإذن العقد السابق ممزن من حين انعقاد هذا العقد، فإن الإجازة إذا تعلقت بالعقد السابق فالعقد السابق صار مجازا، فإذا صار مجازا يكون مشمولا لأدلة الإنذار كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع وما شاكل ذلك، مشمولا لهذه الأدلة. ولهذا يقول بالكشف الكشف الحكمي أو الكشف الانقلابي كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، ولكن ذلك غير صحيح، فإن الإجازة وإن كانت أمرا تعلقيا تعلقت بالعقد السابق إلا أن إجازة من الآن، فإذا كانت الإجازة من الآن فالعقد متصف بالمجاز من الآن، وإلا لزم انفكاك المجاز عن الإجازة وهذا مستحيل كانفكاك الإيجاد عن الوجود وانفكاك الإنشاء عن المنشأ وهذا مستحيل، انفكاك المجاز عن الإجازة مستحيل، فإن الإجازة وإن تعلقت بالعقد السابق إلا أن اتصافه بالمجاز من الآن أي من حين الإجازة، وإلا لازم التفكيك، لازم التفكيك بين الإجازة والمجاز وهو مستحيل. فإذا كان العقد متصفا بالمجاز من الآن فهو مشمول لأدلة الإمضاء كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع من الآن. من الآن مشمول لأدلة الإمضاء، ومن هنا قلنا أن مقتضى القاعدة في الإجازة أنها ناقلة وليست بكاشفة لا الكشف الحكمي ولا الكشف الانقلابي الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وإلا لزم انفكاك المجاز عن الإجازة وهو مستحيل. فإن الإجازة من الآن، وهذه الإجازة وإن تعلقت بالعقد السابق إلا أن اتصاف العقد السابق بالمجاز من الآن، ولهذا فرق بين كون العقد السابق مجازا في ظرفه وبين كون العقد السابق مجازا فعلا. العقد السابق مجاز فعلا أي حين الإجازة، فإذا كان مجازا من حين الإجازة فهو مشمول من الآن لأدلة الإنذار. فإذا النقل والانتقال من الآن أي من حين شموله لأدلة الإنذار كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحوهما، ومن هنا قلنا أن مقتضى القاعدة أن الإجازة ناقلة وليست الإجازة كاشفة. هذا كله في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا كان هناك أنواع من التمر بعضها جيد أو الأجود وبعضها الآخر رديء أو أردى، ذكر فالأحوط إخراج كل الأخذ بكل نوع من حصته، الأخذ بزكاة كل نوع من حصته، ولكن الأقوى جواز إعطاء إخراج زكاة من الجيد مطلقا وإن كان مشتملا على الأجود. الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن الزكاة في الغلات الأربعة متعلقة بالعين بنحو الإشاعة، فكل جزء من أجزاء العين مشترك بين المالك والفقير، تعلقت الزكاة بالعين بنحو الإشاعة. فإذا إخراج زكاة الجيدة إخراج زكاة الأجودة من الجيد، فس إخراج زكاة من جنس آخر، وهذا بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك. أو إخراج زكاة الردير من الأرداء، هذا بحاجة إخراج زكاة من جنس آخر من مال آخر، هذا بحاجة إلى دليل وللكلام تتمة تتكلم.